أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات التي تنشر على وجود المسح من الجنب إلى أطراف الأصابع، فهذه الروايات على طائفتين. الطائفة الأولى فهي الروايات الكثيرة التي تدل على وجود المسح من الجنب إلى أطراف الأصابع، وذكرنا أن لهذه الروايات دلالتين: دلالة إيجابية فهي دلالتها بالنفس، دلالتها على وجود المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع، ودلالة سلبية فهي دلالتها بالإطلاق الناشئ في مقام التحديد، فإن المولى يكون في مقام التحديد. الناشئ هذا الإطلاق من مقام التحديد، وهي دلالتها على نفي وجود المسح من المرفق، أن المسح من المرفق ليس جزء التيمم. وذكرنا أن هذه الروايات إنما تعارض الروايات التي تدل على وجود النص من المرفق، بل يقاض دلالتها السلبية لا بل يقاض دلالتها الإيجابية، فإنه لا تنافي بين دلالتها الإيجابية وبين تلك الروايات، وإنما التنافي بين دلالتها السلبية، وهي تنفي مشروعية المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، وتلك الروايات تثبت مشروعية ذلك. وبما أن دلالة هذه الروايات على نفي المشروعية وعلى نفي الجزئية بالإطلاق، وتلك الروايات بالنفس، فهي لا تصلح أن تعارض تلك الروايات، فلا بد من تقديمها عليها من باب تقديم النفس على الظاهر أو الأزهر على الظاهر، فلا تصل النوبة إلى التعارض بينهما لإمكان الجمع العرفي بينهما لتطبيق قاعدة حمل الظاهر على النص أو على الأزهر. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه والسيد الحكيم قدس سره وغيرهما من أن هذه الروايات معارضة للروايات المتقدمة، يظهر أن هذا غير صحيح، فإنه لا بد من تحليل ذلك أن مركز المعارضة إنما هو بين دلالة تلك الروايات وهي دلالتها السلبية، وبين الروايات المتقدمة، لا بين هذه الروايات مطلقا، فإن تلك الروايات بدلالتها الإيجابية لا تنافي الروايات المتقدمة، فالتنافي بين دلالتها السلبية ودلالة تلك الروايات، وبما أن دلالتها السلبية مستندة إلى الإطلاق فالروايات المتقدمة تتقدم عليها، من باب تقديم النفس على الظاهر أو الأزهر على الظاهر. وأما الطائفة الثانية وهي متمثلة في صحيحة زرارة فهي تصلح أن تعارض الروايات المتقدمة، فإن صحيحة زرارة تدل بالنفس على عدم مشروعية المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، فأنه ليس جزء التيمم، تدل على ذلك بالنفس. والروايات المتقدمة تدل بالنفس على أنه جزء التيمم، ولا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب كما عن السيد الحكيم قدس سره والمحقق الهمداني وغيرهما، لأن الحمل على الاستحباب إنما هو إذا كان التنافي بين دليلين كان كلاهما متكفلا للحكم المولوي، فعند إذن يمكن حمل أحدهما على الاستحباب، فقعنا اليد عن ظهوره في الوجود ونحمله على الاستحباب أو على الكراهة. فأما في المقام ليس كذلك، إن الروايات الأولى إرشاد إلى أن المسح من المرفق جزء التيمم، لأنها روايات بيانية وفي مقام بيان حقيقة التيمم، وإرشاد إلى أن المسح من المرفق جزء من التيمم. وزواية زرارة وصحيحة زرارة إرشاد إلى أن مسح من المرفق ليس جزء التيمم، فعند إذن يقع التعارض بينهما، فلا بد عند إذن من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة. ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن صحيحة زرارة موافقة للكتاب، وتلك الروايات مخالفة للكتاب، وموافقة الكتاب من أحد مرجحات باب التعارض، بل هو أول المرجحة، فإن الثابت في باب المعارضة أسباب الترجحان فقط موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وموافقة الكتاب متقدمة على مخالفة العامة، فإذا فرضنا التعارض بين روايتين كانت إحداهما موافقة للكتاب والأخرى مخالفة للكتاب، وكانت الرواية المخالفة للكتاب مخالفة للعامة أيضا واجبة للمرجح الثاني، والرواية الموافقة للكتاب موافقة للعامة أيضا انفاقدة للمرجح الثاني، فمع ذلك لا بد من تقديم الموافق على المخالف، فإن موافقة الكتاب تتقدم على مخالفة العامة، فالمخالفة العامة مرجح فيما إذا لم يكن المرجح الأول في البيان. هذا إضافة إلى أن صحيحة زرارة مخالفة للعامة إذن، أما أنها موافقة للكتاب فقد ذكر قدس الله نفسه في وجه ذلك أن الباب فامسحوا برؤوسكم البال التبعيد، يعني المسح ببعض الرأس كما في صحيحة زرارة، وامسحوا وجوهكم في التيمم، وامسحوا بوجوهكم البال التبعيزة، يعني ببعض الوجوه، كما نص على ذلك في صحيحة زرارة. فبما أن أيديكم عتق على المجروح لا على الجار والمجرور، بقرينة قراءته مجرورا، فعندئذ ومعنى الآية الشريفة في الحقيقة وامسحوا بوجوهكم وبأيديكم، كلمة الباء مقدرة. فبما أن كلمة باء للتبعيزة فالمراد ببعض الأيدية، فالقدر المتيقن هو من الذنب إلى الأصابع، فمن أجل ذلك تكون صحيحة زرارة موافقة للكتاب. ولكن للمناقشة في ذلك مجال، فذلك لأن كلمة با لم توزع للتبعيد، الدلالة على التبعيد، بل قد تستعمل كلمة با للتبعيد بقرينة، فكلمة الباء وامسحوا برؤوسكم تستعمل للتبعيد كما نص عليه الإمام عليه السلام، نص أن المراد من كلمة الباء هو التبعيد، يعني المسح ببعض الرأس. وكذلك في قوله تعالى وامسحوا بوجوهكم، نص الإمام عليه السلام في أن كلمة باء للتبعيزة يعني الواجب هو المسح ببعض الوجه لا في تمام الوجه، وأما في الأيدي ليس كذلك. غاية الأمر أن كلمة باء مقدرة فيها، أي في كلمة في جملة الأيدي مقدرة فيها، أما كلمة با في هذه الجملة أيضا بمعنى التبعيزة فهذا بحاجة إلى قرينة. فإذا فرضنا أن الإمام لم يصرح بأن كلمة با في قوله تعالى وامسحوا بوجوهكم للتبعيزة لم نقل بذلك، مجرد أن كلمة با في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيد لا يكون قرينة على أنه للتبعيد في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أيضا، فإنه بحاجة إلى قرينة. وكذلك الحال في جملة أيديكم، فإن كلمة باء المقدرة في هذه الجملة للتبعيزة فهو بحاجة لنا قرينة ولا قرينة على ذلك. فمن أجل ذلك لا يمكن القول بأن صحيحة زرارة موافقة للكتاب، ولا قبل إجمال الكتاب من هذه الناحية موافقة للكتاب، فإذا هذا المرجح قابل للمناقشة، فأن الصحيحة زرارة لا تكون واجبة للمرجح. وأما مخالفة العامة فالأمر ليس كذلك، فإن أكثر العامة يكون موافقا للشيعة، أن المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع، نعم نسب إلى جماعة كابن عمر وغيرهم، نسب أن المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، لكن استشكل عليه أن هذا القول قول صازم، فلعل الجمهور العامة والمشهور بينهم أن المسح من الجنب إلى أطراف الأصابع كما في المغلي. هذا المعنى موجود، كأن كثير من العامة ذهب إلى أن المسح في التيمم من الجنب إلى أطراف الأصابع، لا من المرفق إلى أطراف الأصابع. فالجنب تكون صحيحة زرارة مخالفة للعامة أيضاً، ولا أقل اختلاف في هذه المسألة بين العامة. ذهب جماعة منهم إلى أن المسح من المرفق، وذهب جماعة أخرى منهم إلى أن المسح من الذنب. فإذا كانت المسألة خلافية بينهم فلا موجد لحمل الرواية التي تكون مخالفة لإحدى الطائفتين وموافقة للطائفة الأخرى حملها على التخيير، لا موجد للحمل على التخيير. فالرواية إذا كانت مخالفة لمذهب العامة وموافقة لمذهب العامة محمولة على التحية، وإذا كانت مخالفة لمذهب العامة تكون مرجحة، وما إذا كانت المسألة خلافية بين العامة فلا قيمة لا للمخالفة ولا للموافقة. فإذا تكون صحيحة الزرارة فاقدة لكل المرجحين معا، وعلى هذا فيقع التعارض بينهما، ولا مرجح في البين فيسقطان معا فقط صحيحة زرارة من جهة المعارضة، وكذا الروايات المتقدمة فحينئذ يرجع إلى الطائفة الأولى من الرواية، فإن الطائفة الأولى تدل على وجود النسخ من الجند إلى أطراف الأصابع، وعلى نفي المسح من المرفق. وفرضنا أن دلالة الطائفة الأولى على النفي إنما هي بالإطلاق، والروايات الأولى تسمح أن تتقدم على الطائفة الأولى من هذه الناحية إذا لم تكن مبتلاة بالمعارض، فأما إذا ابتليت بالمعارض فلا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى لأنها مبتلاة بالمعارض وسقطت من جهة المعارضة. فإذا يبقى إطلاق الطائفة الأولى بحاله، فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق الطائفة الأولى، ومقصد الطائفة الأولى عدم وجود المسح من المرفق، وإنما يجب المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع. النتيجة هو النتيجة هي قول المشهور أن الواجب هو المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع، وعدم وجود المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع لإطلاق تلك الروايات، فإن إطلاق تلك الروايات حجة ولا مقيد لهذا الإطلاق، فإن المقيد منحصر بالروايات المتقدمة، وتلك الروايات قد سقطت من جهة المعارضة، فإذا لا مانع من التمسك بإطلاق تلك الروايات. فالمرجع بعد سقوط الطائفتين بالمعارضة هو إطلاق الطائفة الأولى. فالنتيجة أن الصحيح ما هو المشهور بين الأصحاب من وجود المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع. فأما القول الثالث الذي نسب إلى السبيق عليه الرحمة، وهو وجود المسح من فوق الذنب قليلا إلى أطراف الأصابع، فتدل على هذا القول روايتان، إحداهما صحيحة أبي أيوب مسح فوق الكف فوق الكف قليلا وأخرى صحيحة داود بن نعمان. ولكن بما أن الصحيحتين حاكيتان لفعل المعصوم عليه السلام مسح من فوق الجنب قليلا فمن المحتمل أن يكون ذلك من باب المقدمة العلمية كالمقص من حصاص الشعر إلى الطرف الأنف الأعلى من حصاص الشعر مع أن الواجب هو مقص الجرح فقط. فإذا إدخال قليل من فوق الذن لعله من جهة المقدمة العلمية، وهذا الاحتمال موجب لسقوط الاستدلال، فمن أجل ذلك لا دليل على هذا القول أيضا. فالصحيح ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب. ثم ذكر بعد ذلك لا يجب مسح بين الأصابع، غير واجب، لأن الواجب كما يظهر من الروايات هو مسح ظاهر الكف بباطن الكف. كلما وصل إليه باطن الكف هو الواجب مسحه، والدقة والتعمق غير معتبر. فالمعتبر هو ست المسح عرفا، وأما شرائطه فهي أمور مفتوحة.